بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في دروس العقيدة الإسلامية. وكنا في الدرس الماضي نتكلم عن دليل جديد من الأدلة العلمية على وجود الله سبحانه وتعالى، وهو من أهم الأدلة التي يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. وكنا قد تحدثنا قبل ذلك عن أدلة علمية أخرى، من ذلك الدليل على بطلان رجحان الشيء بدون مرجح. أنا فقط أذكركم بالعناوين. والدليل على وجود الله عز وجل من خلال بطلان الدور، يعني ما يسمى بالتفاعل الذاتي المغلوط. وأيضا تكلمنا عن الدليل على وجود الله عز وجل من خلال بطلان تسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية. ولكن كتاب الله عز وجل، على الرغم من أنه ينبه إلى هذه الأدلة التي تحدثنا عنها، إلا أنه يفيض إفاضة واسعة في الدليل على وجود الله عز وجل من خلال مظهر الحكمة في المخلوقات، من خلال مظهر ما يسمى بالعلة الغائية كما قلنا في درسنا الماضي. وأنا لا أعيد الكلام الذي قلته، ولكني أذكركم فقط ببعض الخطوط العريضة لنبني عليها تتمة درسنا اليوم. المقصود بالعلة الغائية القصد الذي يدفع الإنسان إلى سلوك ما، ويتتحقق نتيجة معينة من خلال هذا السلوك. فالقصد الذي يدفع الطالب إلى دراسة الطب علة غائية لدراسته الطب، وهو بعد أن يدرس الطب يتحول فيصبح طبيبا فعلا. والصورة التي تجثم في خيال المهندس عن بناء معين يحلم به علة غائية، لأنها تدفعه إلى رسم هذا المخطط ثم تنفيذه، وإذا به قد تحقق. إذن كل ما تراه أمامك مما تتراءى عليه بصمات القصد الفكري الدافع لا بد أن يكون نتيجة صنعة. والإنسان من دأبه أن يفرق بالبداهة بين 10 أحجار مبعثرة أو متراكبة بدون أن تحقق هذه الحجارة أي هدف أو قصد، وبين حجارة رتب بعضها على بعض بشكل متناسق يحقق فائدة، يحقق غاية، يحقق مقصدا. فأنت تنظر إلى تلك الحجارة، الأكوام من الحجارة، دون أن يخطر في بالك قط أن هنالك من جمع هذه الحجارة ورتبها أو صنعها، لأنك لا تجد من خلال بعثرة هذه الحجارة هدفا. ولكنك إذا رأيت هذه الحجارة وقد جمع بعضها إلى بعض ليتكون منها دار، ليتكون منها سور يحيط بحديقة، رأسا يقفز إلى ذهنك تصوروا أن هنالك من صنع هذا الشيء. فما الفرق بين الحالتين؟ الحالة الأولى القصد لم يتدخل في إيجاد هذه الحجارة المبعثرة وضم بعضها إلى بعض، القصد لم يتدخل. لكن في الحالة الثانية تنظر فتجد أن القصد متدخل، لأن هذه الحجارة رتبت بشكل خطط في الفكر سابقا، ثم تحقق هذا المخطط على الصعيد التنفيذي الواقعي. هذا كان موضوع درسنا في الأسبوع الماضي. ونحن عندما ننظر إلى هذه المكونات التي من حولنا تجد أنها متناسقة مرتبة بترتيب دقيق ومعقد، وتجد أن هذا الترتيب يحقق فوائد دقيقة للإنسان، فلا بد للعاقل أن يرى من خلالها مظهر الصنعة، والصنعة لا بد أن تدل على الصنعة. وتكلمنا عن موقف بعض الملاحدة من هذا الدليل العظيم على وجود الله عز وجل، وكيف أنهم يتصورون أن الصدفة ممكن مع طول الزمن أن تحقق شكلا متناسقا. وضربنا لذلك مثالا يرددونه هم، ولاحظنا مدى سخف هذا المثال. عندما يقولون إن الصدفة ممكن طول تطور وتحول الشيء بدافع الصدفة وبدافع يعني الرياح العشوائية، ممكن مع الزمن مع ملايين السنوات أن يتحقق شكل مقصود. تذكرون أننا أجمعنا عن هذا الكلام، وهذا الشخص الملحد الذي قال هذا الكلام ضرب لنا مثلا بأحرف الطباعة، قال إذا كانت حروف طباعة متناثرة وممكن طفل يعبث بها عبثا عشوائيا، يمكن مع كثرة العبث أن تترافق ثلاثة أحرف تشكل كلمة مفيدة مثل على مثلا. ثم نقول طبعا ممكن هذا، يقول وممكن بعد حين أن تتحقق كلمة أخرى أيضا مثل ما تحقق الكلمة الأولى، قلنا نعم. ويقول ممكن بعد حين، يعني ممكن بعد حين طويل أو قصير تتحقق كلمة ثالثة أيضا على سبيل المصادفة. كم كلمة صاروا؟ ثلاثة. فإذا ضربت هذا الزمن بأمثاله بأمثاله يعني بشكل مثلا اضربها بمليون، مو ممكن انه بقى شي 300 كلمة يتحققوا وكل كلمة لها معنى وهذه الكلمات تدل على معنى مرتب، ومع ذلك احنا بنقول الصدفة اللي رتبت هذه الكلمة. فبماذا اجبنا؟ مع الاسف هذا الكلام موجود في كتاب، يعني هذا المثال قاله رجل اسمه بوكنز وهو امام من ائمة الالحاد. طبعا المغالطة واضحة. قلنا بوكنز يتصور ان هنالك من يرقب هذه الحروف حتى اذا اوجدت الصدفة فعلا كلمة واحدة يأخذ هذه الكلمة ويضعها في مكان بعيد عن تقلبات العشوائية حتى الكلمة ما تفرق مرة ثانية، ثم ينتظر أن تتحقق الصدفة السعيدة مرة ثانية، فإذا وجدت كلمة أخرى وضعها نعم بكل هدوء إلى جانب أختها وخبأها حتى ما تصيبها رياح العشوائية، والثالثة والرابعة والخامسة. إذا في هون قصر، وإذا فيهم صنعة، فيهم ترتيب. مشان المثال يكون صحيح لازم يفترض أنه هالطفل اللي عم يعبث فيها الحروف عم بيتم يعبث بكل الحروف، والكلمة اللي تحققت من خلال عبثه لسعتها تحت يده. ففي هذه الحالة الكلمة شو صار فيها بعد حين؟ رجعت فرطت. نوجد كلمة ثانية رجعت فرطت، نجد نوجد كلمة ثالثة رجعت فرطت، وهكذا. فإن هذه التحركات العشوائية لو بقيت بلايين السنوات فإن هذه العشوائية لا تنتج إلا أمورا عشوائية، ولا يمكن أن يتكون نظام متكامل ثابت، لا يمكن. هذا ما قلناه آنذاك في الرد على هذا اللغو الباطل الذي يتاجر به بعض الملاحدة، إما لحمقهم أو لتحامقهم لأنهم يظنون أن الناس حمقى. هنالك رد آخر من بعض الملاحدة الآخرين، عند هذا وقفنا في الأسبوع الماضي، لا نريد أن نذكر أسماء هؤلاء الملاحدة، بل نظن بهذا المكان المقدس أن يجري فيه الحديث عن أسماء هؤلاء الناس. المهم ملحد ماركسي كبير قال، وهو يرد على دليل الحكمة في المخلوقات الدالة على وجود الخالق، وهو يرد على دليل العلة الغائية التي تتراءى في صنعة رب العالمين، قال ولكننا نعثر على أشياء لا نجد وجه الحكمة فيها. فمثلا نحن نعلم أن القطط مسلطة على الفئران وأن الفئران تلتهمها القطط، طيب ما الحكمة من أن تكون القطط مسلطة على الفئران ومن أن تكون الفئران مستضعفة بين براثن القطط؟ ما الحكمة؟ لعل الحكمة هكذا يقول ساخرا، لعل الحكمة أن تسلط القطط على الفئران وأن تكون الفئران طعما للقطط والكل يسبح بحمد الله. نعم هكذا قال هذا الإنسان، وأنا في الجواب الحقيقة في جواب لأمثاله من علماء أجانب ألفوا الكتب الطوال في الحكمة من توع الحيوانات فوق هذه الأرض، إن على الغابات أو في داخل البحار أو الحيوانات الأليفة بين الناس. غوستاف لوبون ألف كتابا في هذا الصدد وبين وجه الحكمة من تسلط بعض الحيوانات على الأخرى، ووجه الحكمة من وجود سلسلة حيوانات عجيبة في تعايشها أو في تنافرها. فمن جاهل حكمة وجود هذه السباع وتسلط بعضها على بعض، وكيف أن المملكة الإلهية يتوقف انتظامها على هذا النسق الذي أقام الله الكون عليه، فليرجع إلى مثل هذا الكتاب وليقرأ. لكن ليس هذا هو الجواب العلم الشافعي. الجواب هو التالي، لا شك أن هذا الملحد عندما ينظر إلى السماء لا يجد شيئا من مخلوقات الله عز وجل في طول السماء وعرضها إلا وهو منسق أدق تنسيق لأداء مصلحة، لأداء مهمة. وإذا نظر إلى الأرض وما في داخلها وما عليها لم يجد ذرة من ذرات التراب، ولم يجد عشبا من الأعشاب المتنوعة فوق وجه الأرض إلا وتؤدي كل ذرة وكل غصن وكل عشب مهمة معينة دقيقة لمصلحة الإنسان طبق منهج أقيمت عليه هذه المخلوقات، بحيث لو انحرفت قليلا هكذا أو هكذا لما استطاعت هذه المخلوقات أن تؤدي وظيفة. ولو نظر هذا الملحد إلى ذاته لرأى نفسه من فرقه إلى قدمه أشبه بمصنع دقيق مكون من أجهزة، من قطع لا تعد ولا تحصى، تراكبت وتناسقت بدقة واجتمعت كلها على تحقيق غاية واحدة لعرف هذا. ولو نظر هذا الإنسان إلى طبائع المخلوقات وإلى حركة الأفلاك وانبثاق الوحدة الزمانية الكبرى والصغرى وما دونها من تحرك الأفلاك هذه، لرأى هذا التناسب، يعني لرأى مظهر الصنعة الهادفة في هذه المخلوقات. ولكن ما الذي استشكله؟ أنه التقط مشهدا أو مشهدين أو عشرة مشاهد من مئات مئات ملايين المشاهد لم يفقه الحكمة منه، لم يفقه وجه الفائدة منه، فجاء يشطب على كل تلك المظاهر التي تبلغ لا المليارات بل ملايين ملايين المليارات، تجاهلها وأعمى بصره عنها. لماذا؟ لأنه وقف أمام مشكلة، مشكلتين، عشرة مشاكل، ولم يعلم الحكمة منها. إذن ليس هنالك مظهر لتنسيق حركة الأرض، وليس هنالك مظهر إطلاقا للحكمة في صنعة نجدها بأبصارنا وبصائرنا في كل ما حولنا. هذا مثاله، مثال هذا الإنسان الذي يستشكل وجود الله عز وجل من خلال مثال القطط والفئران، فأعماه هذا المثال عن الحكمة الباهرة في صنع الله عز وجل في كل المخلوقات. مثاله مثال من؟ رجل دخل لنقل فيلا، باهرة الصنع، دخل فنظر إلى الشكل الهندسي الذي أقيم هذا البناء عليه، ولاحظ الفائدة والمصلحة الكبرى التي استهدفها المهندس من خلال ما يرى، لاحظ صالون الاستقبال وكيف ينبغي أن يكون وكيف نسق فعلا حسب مقتضى المصلحة، ثم نظر إلى غرف النوم ولاحظ المستوى الصحي المتحقق في هذه الغرف من خلال التنسيق الذي لاحظه هذا المهندس، ثم انتقل إلى المرافق فلاحظ أيضا دقة هذه المرافق وكيف أنها هيئت لمصلحة الساكن بإحكام، وكيف أنها تريح ربة المنزل بكل وجوه الراحة، ونظر إلى الأثاث الذي حشيت به هذه الفيلا، أيضا لاحظ الدقة الذي استهدفها هذا الإنسان الذي استخدم هذا الأثاث من أجل أن يحقق أقصى درجات الراحة للذي يريد أن يقيم في هذا المكان، وأخذ يتخيل مدى دقة المهندس ومدى ذوق هذا الإنسان الذي جاء بهذا الأثاث كله، ومدى ذوق من جهز هذه الدار بكل أسباب الراحة. لكنه في هذه الأثناء نظر فوجد مسمارا قد دق في قلب جدار، في داخل الدار مسمار دق في قلب جدار، وقف ينظر إلى هذا المسمار، فيما دق في هذا الجدار؟ ما الحكمة؟ فلم يعتدي إلى الحكمة من وجود هذا المسمار هنا، فماذا قال؟ قال لقد كنت مخطئا، إذا هذه الفيلا ليست منطوية على أي حكمة ولم يصنعها أي صانع، وأنا كنت مخطئا عندما تصورت أن مهندسا قد بناها وأن شروطا صحية قد استهدفت لتحقق هذه الشروط في داخل هذا كله، وتبين أن هذه الفيلا كلها إنما نسجتها أيدي الرياح السارية المشرقة والمغربة. طيب لماذا يا أخي؟ ما الدليل؟ قال في هذا المسمار ما أعرف ليش موضوعه. هل من فرق بين هذا المثال ومثال هذا الإنسان الذي بحث فبحث فبحث ثم أتيح له أن يلتقط مثال القطط والفئران، فلما لم يهتدي إلى الحكمة من وجود هذين الصنفين من الحيوانات وتسلط البعض منهما على الآخر، قال إذن وزن الأرض لا يدل على حكمه، حركة الأرض ودورانها ليس فيها أي شيء، كنت مخطئا. ما يتعلق بحركة الأفلاك التي تتفجر منها قسمة الزمن إلى ليل ونهار وأشهر ونحو ذلك، ما يتعلق بهذا المصنع، هذا الجهاز الإنساني الذي تكلمنا عن طائفة يسيرة منه في الأسبوع الماضي، كل هذا شطب عليه، لا لأنه لم يهتدي إلى الحكمة من ذلك، لا هو يرى الحكمة، ولكن لأن شيء آخر لم يبقى وجه الحكمة منه. إذن فليكن هذا الكون كله كونا عشوائيا، هل من عاقل يحاكم القضايا على هذا النحو؟ العاقل ماذا يقول؟ يقول والله الإنسان الذي بنى هذه الدار، هذا البناء المحكم، ووضع كل شيء في مكانه، واستهدف راحة الساكن على أدق وجه وعلى أعلى مستوى، لا بد أن له هدفا من وراء وضع هذا المسمار هنا، لعلي لم أعلم، يتهم نفسه ولا يهمل قراره الذي عرفه وتبينه وتأكده بسبب جهله. هذا ما نقوله لمثل هذا الملحد وأمثاله. ونعود لنؤكد أن من أوضح الأدلة على وجود الصانع جل جلاله بصمات الصنعة على المخلوقات التي تراها، وأعني ببصمات الصنعة حتى لا ننسى المصلحة الإنسانية الكامنة في تركيب وتنسيق هذه المخلوقات. عندما تلاحظ أن هذه المخلوقات تؤدي مصلحة لك أنت يا ابن آدم على وجه دقيق، تعلم أن هذا الشيء لم يستهدف بيد الرياح العمياء التي لا تهدف، وإنما تحققت بواسطة صنع صانع أحكم صنعه ودبره وجعله هادفا قاصدا إلى خدمتك، وجعلها مسخرة لرعايتك. شيء إشكال آخر يقوله بعض هؤلاء الملاحدة، يقولون نعم نحن لا نشك أن هنالك مظاهر الحكمة في المخلوقات، وهنالك غاية منوطة بالأشياء التي نراها من حولنا، لا نشك، لكنها عقلانية الطبيعة، هي عقلانية الطبيعة. وأنا أسأل أي عاقل أن يحلل لي هذه الكلمة، ماذا تعني عقلانية الطبيعة؟ الطبيعة على وزن فعيلة بمعنى مطبوع، يعني مخلوق، هذا معنى الطبيعة. والطبيعة التي يعنون بها يعنونها هذه الجبال، هذه الأرض، هذه النباتات، هذه المياه الدافقة، هذه الرياح السارية، هذه الأفلاك. من أين تأتي العقلانية؟ هل العقلانية انبثقت منها أم انعكست عليها؟ إذا كانت العقلانية انبثقت منها فهذا كلام لا يقوله إلا الحمقى، ولا الحمقى يقول. هل انبثقت العقلانية من الحجر الصلب؟ هل انبثقت العقلانية من الريح الذاهبة الآيبة؟ هل انبثقت العقلانية من ذرة التراب؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ وإن كنت تعني بهذا أن العقلانية انعكست على هذه الطبيعة، يعني هذه المخلوقات، فحسنا، لكن انعكست عليها من أين؟ لابد أن تلاحق المصدر الذي انعكست هذه العقلانية منه إلى الطبيعة. صحيح انعكست العقلانية إلى غاز الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون، ونعكست العقلانية إلى حركة الأرض والأفلاك، وانعكست الطبيعة العقلانية إلى كيان الإنسان. لكن انظر إلى المصدر الذي جاءت العقلانية منه إلى هذه المخلوقة، تجد أن المصدر هو الله عز وجل. وعندما نعلم أن المصدر هو الله نقف لنتبين أن كلمة العقلانية لا تصلح. نقول العلم، نقول التدبير، نقول الحكمة. أما العقل فهو عقلي وعقلك الذي أبدعه الله سبحانه وتعالى. وهكذا فإن هذا الدليل هو الذي قصم ظهور الملاحدة على أن الله سبحانه وتعالى حق موجود. وانظروا أيها الإخوة إلى السور المكية التي نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدونها كلها تفيض بهذه الأدلة. أي كل السور المكية التي تتكلم عن العقائد والدليل على وجود الله عز وجل تضع عقولنا أمام مشاهد من صنع الباري عز وجل، وتلفت أنظارنا إلى الحكمة الكامنة في هذا الصنع، أي إلى الهدف الذي يتراءى ويتلألأ في داخل هذه المصنوعات التي أبدعها الله سبحانه وتعالى. ماذا بقي؟ لا أقول من الأدلة على وجود الله، فهذه الأدلة كافية ووافية، وهنالك أدلة أخرى سنتحدث عنها. لكن ماذا عسى أن يقول الملحدون؟ هنالك إشكال هو الذي يقوم ويقعد به الملحدون إلى الأمس القريب، وأظن أنهم سيقومون ويقعدون به اليوم أيضا. ما هو هذا؟ هو ليس دليلا إلحاديا، لكنه استشكال لأدلتنا. في القرن أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر في بلاد الغرب قامت النهضة الغربية المعروفة على أعقاب الموقف الذي تعرفون موقف الغرب من الكنيسة، بعد أن تصادم العلم والدين هناك. فكان الانتصار أخيرا للعلم، وصادف آنذاك وجود أساطين علماء مثل نيوتن، مثل غاليليو، مثل آخرين في ذلك العصر رسخوا موقف العلم وسيطرته ضد الكنيسة وضد الناس. منذ ذلك العصر في الغرب فهموا العلم بمعنى أضيق من حقيقته، فهموا أن هذا الكون كله عبارة عن مادة، وأن العلم أكد هذا وأيده، وأنه لا يوجد وراء المادة المنظورة أو المحسوسة شيء. فإذا كان الإنسان يتكلم عن روح، فالحقيقة الروح ثمرة من ثمرات المادة، نتيجة من نتائج المادة. وإذا كان وكانوا من هؤلاء السفهاء الذين تعرفون،
فهذه كلها
ولا أتصور أنهم وفروا كلمة سوء فيما بينهم في مؤخرة السيارة التي هي من آثار الوردة المحسوسة المرئية. ما الدليل؟ الدليل أن العلم هكذا يقول، العلم الذي تغلب على الدين هكذا يقول. وإذا كان هذا صحيحا إذن فليس في الكون إلا هذه المادة التي تراها أبصارنا أو تحس بها أيدينا أو نتشممها أو نتذوقها أو نسمعها. على هذا ما في شيء مخبأ، ما في شيء غير منظور، هذا هو الكون كله. وهذا الكون نراه أنه يتوالد عن طريق الصيرورة المستمرة إلى ما لا نهاية، وهذا يدل على أنه لا يوجد إله. هذا هو الإشكال الذي انبثق عند الغربيين من الصراع الذي قام بين العلم وبين الكنيسة عنده، ثم تغلب العلم، ثم قرر العلم الذي كان يتحرك ضمن المادة فقط، قرر أنه لا شيء في الكون إلا المادة، يعني المادة شيء محسوس فقط هكذا. وهذا يعني بالتالي أنه ما في إله، لأن كلمة إله تعبير عن شيء غيبي، لا هو مرئي ولا هو مسموع ولا هو مشموم ولا هو ملموس. طيب، والعلم يقول ما في شيء إلا المادة، إذن معنى ذلك أن هذا الكون ليس فيه محل لإله، ومن ثم ليس فيه محل لإيمان بإله. إلى الأمس القريب كان حجة الملاحدة، أو نقول استشكال الملاحدة لأدلتنا على وجود الله تتجمع فيها. فما الجواب عن هذا؟ الجواب هو فعلا أن الغربيين في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وردحا طويلا أو قصيرا من القرن العشرين تصور أن العلم لا يتعرف إلا على المادة فقط، ومن ثم فالمكونات أو الموجودات هي الأشياء المادية فقط، فإذا حدثت عن شيء وراء ذلك فلتعلم أنه وهم. فعلا في القرنين الماضيين هكذا كان يتصور الغربيين. ومن هذا المنطلق قالوا إن الروح من معطيات المادة. الروح صحيح ما لنا شيء فينا، لكن مثل دخان انبثق من احتراق عشب، قد لا تستطيع أن تلمس الدخان، لكن مصدر هذا الدخان هذه المادة العشب. هكذا تصور النفس، أيضا تصوروا أنها من معطيات هذا الجسم. العقل تصوروا أن الوعي عبارة عن شيء ينبثق من حجيرات في داخل الدماغ، فالدماغ شيء مادي والفكر من مفردات هذه المادة. هكذا تصوروا، لذلك ما عاد في داعي نبحث عن شيء خارج دنيا المادة. ولكنهم بماذا فوجئوا؟ وهنا ينبغي أن نلاحظ أيها الإخوة، وهذا مبدأ دخولنا في معنى قول الله تعالى: يتحولون جميعا إلى ألسن تسبح الله وتدعو الله وتجهر إلى الله بالشكوى. والله قام واحد منهم الروح من معطيات المادة، والمادة درسناها فوعيناها فخبزناها فأكلناها، إذن ينبغي أن نعلم حقيقة الروح أيضا. إذا عرفت الأصل فمن باب الأولى أن أعرف الفرع. ولكنهم بعد أن حاولوا ثم حاولوا ثم بحثوا ثم بحثوا وصلوا إلى جدار مغلق، ووصلوا إلى قرار قطعي لا رجعة عنه، أن الروح ليست من ثمرات المادة، وأنها ليست من معطياتها كما كنا نتصور. ومن ثم فالحياة لا يمكن أن تتحقق لا عن طريق تفاعل كيميائي كما يقولون، ولا عن طريق انعكاسات من المادة إلى أي جرم من الأجرام إطلاقا. هكذا قرر العلماء الذين قالوا إن الحياة من معطيات المادة. وقد قرأت كلاما أيها الإخوة لإمام كبير من أئمة الفكر الماركسي المقضي عليه المدفون، لا أقول منذ سنوات بل منذ أشهر، قرأت كلامه لإمام هو في الفكر الفلسفي أشد عمقا من ماركس نفسه، يقول: لم يستطع العلم إلى اليوم أن يقول كلمة عن أصل الحياة، لم يستطع العلم اليوم، يقول قبل ذلك لم يستطع العلم أن يوجد حتى المواد الآحينية، ولا مطمع في أن يقول العلم كلمة عن أصل الحياة. هو ذاته الذي يرعى تلك المقولة القائلة الحياة من مادة انبثقت وإلى مادة تصير. هذا الكلام الخرافي الذي يعني تتسامى العجائز ويتسامى الأعراب الأميون عن النطق به. نعم هذا الرجل يبصق على هذا الكلام بهذه الجملة وهي موجودة في كتابه وكتابه يقرأ. طيب نار إذن الروح ليست من معطيات المادة، إذن هنالك معين آخر من وراء المادة موجود. كان إلى ما قبل فترة قريبة يتصورون أن النفس الإنسانية عبارة عن حالة من حالات الجسم الإنساني، يعني من مفردات الجسم الإنساني، ولذلك كان علماء النفس ولا يزالوا يعالجون الأمراض النفسية من خلال اللوحة الجسدية. الأمراض النفسية من خلال اللوحات الجسدية الموجودة في كيان الإنسان، تصورا منهم بأن النفس إنما نبعت من هذا الكيان الجسدي. ولكنه وأخيرا رأوا أن علم النفس وأن الأطباء النفسانيين كلما أوغلوا في دراساتهم كلما ازدادوا فشلا وكلما ازدادت تجاربهم خيبة. وأظنكم تعلمون أن أطباء النفسانيين هم نموذج الفشل في الأرض، وأن أحدا منهم لا يستطيع أن يعالج إلا بمسكن يغطي بذلك فشله. طيب تساءلوا ما سر الفشل؟ من أين جاء الفشل؟ لكي الطب في القضايا الجسمية ينجح وينتقل من نجاح إلى نجاح أعظم. سر الفشل هو التالي، كانوا إلى الأنف القريب يتصورون أن أمراض النفس تعالج من خلال معالجة أمها الجسد. بما أن النفس منبثقة من الجسد إذا فلنعالج الجسد تصلح النفس، هكذا كانوا يتصورون. ولكن النفس بقيت على حالها، المريض مرض نفساني لم يكن هذا الوضع ليصلحه قط ولا ليشفيه. تبين أن النفس منبثقة من شيء آخر هابطة إلى الجسد من عالم آخر. صحيح أنها سرت في الجسد سريان الماء في العود، ولكن الماء لم ينبثق من داخل العود، الماء جاء إلى هذا العود ودخل في ذراته وفي عروق هذا النبات من مكان آخر. فالنفس الإنسانية هكذا. ولذلك هنالك دراسات نفسية الآن جديدة كلها يعبر عنها بالعلم في منظوره الجديد. الآن ينبغي أن نعيد النظر في كل ما كنا نتصوره، لأن قد تبين أن الجسد ليس هو مصدر النفس الإنسانية. ومن ثم فينبغي أن نعود إلى المعين الذي تفجرت منه أو أتت منه هذه النفس لنعالجها من هناك. ولكن أين هو هذا المعين؟ هذا ما لا يستطيع علماء الغرب اليوم بوسائلهم المادية أن يصلوا إليه. هذا شيء آخر، شيء ثالث. كانوا يتصورون كما قلت لكم أن العقل إنما يتفجر من داخل الدماغ، من حجيرات داخل الدماغ، كما ناقشني أحدهم طويلا في هذا الموضوع. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن أي عطب أو أي خلل إذا أصاب الدماغ سرى من ذلك خلل إلى الفكر. هذا صحيح، لكنهم لم يستطيعوا أبدا أن يعالجوا العقل من حيث يعالجون الدماغ، تماما كموضوع النفس والجسد. وتبين للمنصفين منهم على أقل تقدير ان الوعي صحيح ينعكس على الدماغ لكن لا ينبثق من حجيراته، وليست هنالك اي هرمونات كما يقولون تفرز فكرا او وعيا كالفوسفور مثلا الذي يتحدث عنه العلماء في عالم المادة. اذا هنالك هرمونات في داخل القلب او في داخل الدماغ يتكامل منه نسيج الوعي والفكر. هذا كلام مصدق شرا. اذا الروح لم تنبثق من الجسد، النفس لم تنبثق من داخل الجسد، الوعي والعقل لم ينبثقا من داخل الجسد. من اين جاء كل هذا؟ من عالم اخر. اذا هنالك شيء اخر غير هذه المادة. اذا عالم المادة عالم ضئيل 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 جدا وصغير جدا. هذا التصور بل هذا الاستيقاظ الذي يسري اليوم في العالم الغربي هو الذي يجسد معنى قول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طيب إذا كان الروح لا علاقة لها بعالم الجسد والمال، وكذلكم الوعي، وكذلكم النفس الإنسانية الناطقة، طيب إذا ماذا ينبغي أن نقول؟ ينبغي أن نعلم أن هنالك شيئا آخر لا يخضع لمقاييس المادة. هذا الشيء الآخر الذي لا يخضع لمقاييس المادة يحطم ما تصوره العلماء في أعقاب انتصارهم على الكنيسة من أن كل ما يتصور في عالم الغيبيات شيء وهمي وباطل ولا دليل عليه. نحن نقول لهؤلاء الناس إن العلم بالمعنى الذي تتصورون وهم، والعلم ليس هو عبارة عن حركة صغيرة 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 ضمن نطاق المادة فقط، شيء على ما هو عليه بدليل. هكذا قال العلماء قديما، الفلاسفة اليونان والرومان والفلاسفة العرب، وإلى أن قام هذا الصراع بين الكنيسة والعلم. هذا هو معنى العلم. وإذا فهمنا هذا الموضوع بهذا الشكل فنعود إذن لنعزز الأدلة التي وعيناها وفهمناها. ليس هنالك أي أشكال يعكر صفو الأدلة العلمية على أن هذا الكون إنما هو صنعة مكون، وأن هذا العالم إنما هو مظهر لوجود خالق. لا شك في هذا ولا ريب. وقد قلت قبل قليل أظن أن هذه الإشكالات ستبقى بعد أن قلت إلى الأمس القريب لكنها ستبقى. ماذا أعني بذلك؟ صحيح أن الماركسية رحلت وأن الذين كانوا سدنة لها إلى الأمس القريب نعم رحلوا وانتهوا، وأن العالم الذي كان يتجسد فيه الإلحاد الذي ينتشر في ربوع الأرض هنا وهناك أيضا تقوض وتهاوى. صحيح، لكن هذا لا يعني أبدا أن الصيغة الإلحادية التي كانت تستعمل قد انتهت. ذلك لأن عدوانا مستشريا ضد هذا الدين الحق مستمر، وهذا العدوان لابد أن يبحث لنفسه عن صيغة، وهذه الصيغة لعلها هي نفس الصيغة التي جاء بها يوم من الأيام ماركس وجنده وأصحابه. ونحن نعلم أبطال هذه العقل أمس، أبطال تقويضها اليوم نعم هم أنفسهم يقولون اليوم بأعلى صوت لقد قضينا ردحا من الزمن ونحن نعاني من فقدان أيديولوجية دينية، نعاني من فقدان هكذا قال أيديولوجية دينية. نعم يأسف على ذلك العهد الذي مضى وهم يعانون الفراغ الفكري والنفسي
بسبب أنهم لا يجدون صيغة لعقيدة إيمانية يعيشونها على الرغم منها. فإن هنالك تجارا كتجار الأسلحة سيحاولون أن ينعشوا هذه الأطلال ويجمعوها وينسقوها ويرمموها ويعيدوا فيجعلوا منها أداة لإثارة الشبه والمشكلات أمام الجيل المؤمن بالله عز وجل أو الباحث عن الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا لست ممن يتشائم، ولست أيضا ممن يتفاءل كثيرا بسبب أن ذلك العالم الذي كان يصدر الإلحاد يوما ما قد تقوى، ذلك العالم تقوى، ولكن هنالك أعداء تقليديون لهذا الإسلام لعلهم ساهموا في تقويضه لكي يكونوا هم الورثة لزرع الإلحاد ولتصديره إلى شتى أقطار العالم سواء الإسلامي أو غير الإسلامي. ولكن مهما يكن فإن كل إنسان حر النزعة وحر التفكير يعلم أن هذا العصر هو العصر الذهبي الذي تنطق فيه الأدلة كلها على وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وخالقيته. ولكن ما ينبغي أن نتصور أن الملاحدة الذين كانوا يحاربون هذا الدين بالأمس سيستسلمون لحقائق هذا العلم اليوم. أنا أضع أمس مثالا كلكم يعلم، أعتقد أنكم جميعا تعلمون أن نظريات التطور كلها محقت وسحقت وانتهت. نظريات التطور بدءا من النظرية الفرنسية التي تسمى النظرية اللاماركية إلى نظرية داروين إلى ما يسمونه بالداروينية الحديثة كلها قضي عليه، وأعلن العلماء في الغرب أنه لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة تنبثق من حقيقة علمية صحيحة، وأن الردود العلمية تخنقها جميعا. ولكن هل توقف الملحدون عن الاستدلال بنظريات التطور التي ثبت بطلانها علميا؟ لا، إلى الآن يتاجرون بها، إلى الآن يتاجرون بها على الرغم من أنهم يعلمون أنها باطلة وأنها كاذبة. فلان من الناس يدرس في الجامعة، فلان من الناس إنسان مثقف، مثقف يكفي كلمة مثقف، ومع ذلك إذا رفع عقيرته يتكلم أمام المسلمين مجد نظرية التطور وقدسها أيما تقدس. فإذا خلى إلى شياطينه سخر من هذه النظرية أيما سخرية. ماذا يعني هذا الموقف أمام المؤمنين حيث يتوقع أن يعكر صفو الإيمان في أذانهم وفي نفوسهم؟ يمجد هذه النظرية لعلها تكون شباكا لاصطياد إيمانهم. فإذا ابتعد عنه والتقى بزملائه وإخوانه نطق بما يؤمن من كفره بنظريات التطور هذه. ولكن لا في الأمس الدابر حيث عندما كانت الماركسية نعم سلاحا لمحاربة الإسلام، لا لا في ذلك الوقت كان ذلك يعني يؤرقنا أو يجعلنا نتشكك في حقيقة بدهية ساطعة نعتز بها ألا وهو الإيمان بوجود الخالق عز وجل وبعبوديتنا له، ولا في هذا اليوم أيضا نستسلم لهذه الموجة الدافقة التي يصفق لها كثير من الناس. فنحن على كل الأحوال دعاة إلى الله، ونحن على كل الأحوال نستمسك بحبل العقل والعلم والمعرفة، لا نؤخذ بردود الفعل لا لمصلحة الدين ولا بد مصلحة الدين، وإنما منهجنا اليقين العقل. أخبرني في أمريكا انسان مسؤول عن الثورة الافغانية الان، انا مسؤولا كبيرا، ذهب الى روسيا والتقى بالرئيس الروسي ايام كانت الاتحاد السوفيتي الطائف لا يزال، قال له: ألا تعيدون النظر إلى حساباتكم وعقيدتكم وجحودكم بالله عز وجل؟ فقال له: نحن اليوم نعلم يقينا أننا كنا مدفونين في طوايا قبور مظلمة، وأننا بدأنا ننتعش ونرى النور، ولسوف نبدأ سيرنا لمعرفة الحق الآن. قال: فقام فقدم له مصحفا وقال له: آمل أن تدرسوا هذا الكتاب دراسة واعية دقيقة. قال: أمسك بهذا المصحف ووضعه على صدره وقبله وقال: سندرسه الدراسة اللائقة به. هذا الكلام قيل أمامي، ورأيت من صفق ورأيت من اهتم، لكن أنا ماذا أقول؟ لا، هذا الموقف يجعلنا نفرح كثيرا وننسى الخطط الرامية إلى حرب الإسلام والكيد للمسلمين. لم ننسى بعد كلمة تاتشر التي نقلتها إذاعة لندن عندما قالت صراحة: كان أمام الغرب عدوان اثنان، الشيوعية والإسلام، وقد انتهت الشيوعية دون أن يقدم الغرب خسائر تذكر، ويقف الغرب مع الشرق الأرثوذكسي والكاثوليكي في خندق واحد لمواجهة العدو الباقي والإسلام. هذا الكلام لا يصدق، ولكننا دائما نعلم أن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم. ونعلم أن الله عز وجل شرفنا أن نكون دعاة إلى هذا الحق، فنحن ندعو إلى الله ونتأمل الخير من عباد الله عز وجل جميعا، والحمد لله رب العالمين.